وأعني باللغة البربرية ما خالف اللغة العربية، ولست أقصد لغة البربر بخصوصها، اللغة العجمية. بدأوا ناس مسلمون عربيون يتكلمون ويتخاطبون باللغة إيش؟ غير العربية، حتى كانوا يعودون صبيانهم بدل ما يقول السلام عليكم يقول إيش؟ هواريو؟ لا، أنا أعرف بابا أو باي باي. يا سبحان الله، ما أجهلكم. لغة القرآن، لغة النبي، لغة الصحابة، لغة من تفتخر بالانتساب إليهم العرب. كيف تذهب لتأتي بلغة أعجمية تعلمها الصبيان؟ ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على غطانة الأعاجم، إذا سمع إنسانا عربيا يتكلم بلغة العجم ضربه، كأنه يقول لماذا تضيع لغتك وهي لغة القرآن والسنة وعلماء المسلمين. أسألكم، البخاري رحمه الله إمام أهل الحديث، إيش هو؟ عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، لكنه يتكلم بالعربية تماما، ويعرف معاني الكلمات العربية، ويفخر بذلك رضي الله رحمه الله. وكذلك كل إنسان عاقل يفخر بأن ينتسب وأن يستعمل لغة القرآن والسنة بلسان عربي، أي بلغة، لأن اللسان يراد به اللغة، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، ليبين لهم. عربي مبين أي بين، أو مبين أي مظهر، أو كلاهما. والله ظاهر لما قلت أو كلاهما أخذتها. اسمع، سأعطيك قاعدة. إذا رأيت الكتاب أو السنة، يعني النص من القرآن والسنة يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، شرطان: لا مرجح لأحدهما على الآخر، والثاني لا منافاة بينهما، فالنص يدل عليهما جميعا. فإن كان أحدهما أرجح أخذ به، وإن تساويا لكن هناك مرجح خارجي أخذ بما دل عليه المرجح الخارجي. هنا نقول مبين تصلح لازمة ومتعدية، لأن كلمة أبانا اسم الفاعل منها، أبان اسم الفاعل منها مبين، كأكرم اسم الفاعل منها مكرم. طيب، كلمة أبانا يا أخوانا يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية. تقول أبانا الصبح، هذه لازمة ولا متعدية؟ هذه لازمة بمعنى بان الصبح. وتقول أبان الضوء حروف الكتاب، متعدية. إذن مبين يصح أن تكون بمعنى بين، ويصح أن تكون بمعنى مبين لغيره. لو أردنا أن نقول هو شامل للمعنيين يصح؟ يصح لا شك. إذن القرآن الكريم بين مبين لغيره، ولهذا سماه الله تعالى فرقانا. نعم، سماه الله فرقانا بلسان عربي مبين. هنا سؤال كنت أريد أن أقولها قبل كم ليلة لكنه فات علي. قال الله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا. أريد من الجيد منكم أن يعرب عربيا، تفضل. نعم، شكون؟ لا يا أخي، خلاص يا أخي، وين تورفع المطرق؟ حالي منيح، ها؟ وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما عربيا صفة لإيش؟ لحكم خطأ. استرع. نعم قم يا أخي. حال مين من الحكم؟ صفة الحكم. هذا كلام أخيك استرع هو غلط. نعم تمييز لا بعيد هذا. الإنسان فعل يا أخي، الفعل مو بيوصف. استرح. على كل حال قد يتبادر لبعض الناس أنه صفة لحكم، حكما عربيا، وليس كذلك، بل هو حال من الضمير في أنزلناه. ليش؟ لأننا لو قلنا حكما عربيا صارت أحكام القرآن بمقتضى العروبة حكما عربيا، أي الحكم عربي، وليس كذلك، بل القرآن عربي. إذن أعرب حكما حال من الضمير في أنزلناه، وعربيا حال أخرى من الضمير في أنزلناه. هنا نرجع للآية في لسان عربي مبين بعدها، وإنه نعم على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. إنه أي القرآن زبر الأولين كتبهم، والمعنى أو المراد أن القرآن مذكور في الكتب السابقة، وهذا لتعلية شأنه، وأنه كتاب عظيم نوهت عنه الكتب السابقة وحق له ذلك. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله على أهل الأرض، على من؟ على أشرف نبي أرسله الله إلى أهل الأرض. وإنه لفي زبر الأولين. ثم قال عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية بالنصب ولا بالرفع يا أخي؟ بالنصب. كيف بالنصب اللي قبله يكن؟ إيه؟ آية بالنصب ولا بالرفع؟ شلون منصوب قبله يكن؟ نعم كيف تعربها إذا كانت منصوبة؟ أسرع. نعم هو الاسم. أحسنت بارك الله فيك. أولم يكن لهؤلاء لهم أي للمكذبين آية أي علامة على أنه حق أن يعلمه من؟ علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل الأحبار الذين درسوا الكتب يعلمون أن القرآن حق، ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يكتمون الحق حسدا للعرب أن تكون هذه الرسالة العظيمة فيهم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وفي هذا دليل على فضل العلم، حيث إن الله تعالى يستشهد بقول العلماء ليقيم به الحجة. وقد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو ومن؟ الملائكة وأولي العلم. فعليك أيها الشاب المسلم عليك بالعلم، فالعلم به رفعتك في الدنيا والآخرة. العلم نور لك وللأمة، عليك بالعلم، يكفيك فخرا أن الله تعالى قرن العلماء بالملائكة في شهادة التوحيد لله وحده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهنا يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم قال ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وهذا كالتنكيت على العرب واللوم لهم. يقول لو كان هذا القرآن نزل على العجم ولم يؤمنوا به لكان لهم بعض العذر لأنهم ما يفهمون معناه، لكن أنتم العرب نزل بلغتكم فلماذا لا تؤمنون به؟ وهذا توبيخ للعرب أن لا يكونوا مؤمنين بهذا الكتاب العزيز. والحمد لله أظهر الله من العجم من علموا القرآن وعلموه وقاموا بتفسيره وحفظوا السنة، وهذا شيء معلوم من التاريخ ومن الكتب المؤلفة في ذلك. وقد فسر بعض العلماء قول الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فسره بعض العلماء بأن المراد بهم العجم. وعلى كل حال سواء كان هذا التفسير صوابا أو القول الآخر، فإننا نقول إن العرب يجب أن يكونوا هم أول من يؤمن بالقرآن، لأنه نزل في لغتهم في لسانهم فيفهمون الكلام مركبا وغير مركب، لأنه لغتهم. ولذلك أسمع، وأنا لست عالما باللغات ولا أعرف غير اللغة العربية والعامية، يقولون إن أصعب اللغات اللغة العربية. يقول هذا من يعرفون اللغات، وأنا أقول أسهل اللغات عندي اللغة العربية. نعم، فهل ما قالوه صحيح؟ إن أصعب اللغات اللغة العربية. أنت من أصل العربي الظاهر، أنت أعجمي وتعلمت اللغة العربية بسهولة وترى أنها أسهل من اللغات الأخرى. طيب لو قدرنا أنك تعلمت لغة أخرى غير ها؟ إيش؟ والله على كل حال الحمد لله. أنا قصدي بهذا أن الإنسان يجب عليه أن يحمد الله على نعمه أن يسر له اللغة العربية، لأنها لغة القرآن والسنة وعلماء المسلمين. أئمة للمسلمين من المحدثين وغيرهم ليس أصلهم عربيا، ولكنهم تعلموا العربية من أجل أن يفهموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أولم نكن لهم ولو نزلناه على بعض الجميل فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. ونقتصر على هذا من الآيات، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. وأحثكم مرة بعد مرات سبقت على تعلم تفسير القرآن حتى تذوقوا طعمه وتعرفوا بلاغته، ويحصل لكم أو يفتح لكم من أبواب العلم ما لم يكن عندكم من قبل. نعم، ها؟ يقول المراقب إنه قد بقي 3 دقائق على نعم ما يخال نعطيكم مع 3 3 و3 و3 كم ذي؟ لا مع 3 3 و3 و3 تكون 12 دقيقة. يلا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا مات الكافر على كفره هل يجوز الحكم عليه بعينه أنه من أهل النار؟
نعم، إذا مات على كفره فهو كافر في أحكام الدنيا لا شك، في أحكام الدنيا نقول هو كافر، فلا يجوز أن نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندعو له بالرحمة. أما عند الله فنقول كل كافر في النار، لكن لا نشهد لهذا الرجل بعينه أنه من أهل النار إلا من شهد له الله ورسوله. فمثلا أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد أنه في النار بعينه يا أخوان بعينه، تشهد بعينه أنه في النار وهو عم الرسول؟ طيب ما هو الدليل؟ قم أعطني الدليل، أعطني الدليل على أن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. أحسنت، إذن نشهد بأنه بالنار. أما كافر لم يشهده الرسول بالنار أو لم يأتي بالقرآن الكريم أنه في النار فهذا نقول على سبيل العموم هو في النار. طيب الآن أتشهد لكل مؤمن أنه في الجنة؟ نعم أشهد كل مؤمن فهو في الجنة، لكن هل تشهد لفلان المعين أنه في الجنة؟ لا، إلا من شهد له الله ورسوله، فهذا نشهد له. فيجب أن تعرفوا أيها الإخوة الفرق بين التعميم ويش والتعيين. التعيين لا يجوز أن تشهد لشخص معين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول إلا من شهد له الله ورسوله، والتعميم بالأوصاف اشهد. ذكر بعض العلماء أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة وإن لم يأتي في القرآن والسنة، كالأئمة الأربعة مثلا، هؤلاء اتفق الناس على الثناء عليهم وعلى أنهم قاموا بدين الله أتم قيام حسب استطاعتهم، لكنهم لم يقولوا إن هؤلاء معصومون، إذ أن الخطأ يجوز على كل واحد إلا نعم على كل واحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد عصمه من الخطأ في الشريعة. نعم
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم إقامة الجماعتين في المسجد الواحد وهل تبطل صلاة أحدهما إن كانتا في وقت واحد؟
إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد لا يمكن، ولا أظن أن أحد من المسلمين يقيم جماعتين في مسجد واحد في آن واحد إلا لسبب، مثل أن تكون الجماعة الثانية يصلون المغرب والجماعة الثانية تصلي العشاء، هذا يمكن. أما أن يكونوا يصلون جماعة في صلاة واحدة فلن يتفرقوا. لكن ما حكم إقامة جماعتين بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ الجواب أنها سنة، يعني لو دخلت المسجد أنت وجماعة معك ووجدت الناس قد صلوا فأقيموا الجماعة، صلوا جماعة، فإن هذا من السنة. ودليله أمران، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا عام. ثانيا أن رجلا دخل المسجد وقد انتهت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق عليه فيقوم ويصلي معه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الثانية مع أنها لأحد الرجلين إيش نافلة، فكيف إذا كانت فريضة؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة الثانية في صلاة النافلة فقيام الجماعة الثانية في صلاة واجبة من باب أولى، ولا شك في هذا. إذن نقول إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد في في صلاة واحدة هذا لا يمكن، ويجب على الداخلين أن يكونوا مع الجماعة الأولى. أما بعد أن تنتهي الجماعة الأولى فإن إقامة الجماعة الثانية من السنة، وقد سمعتم الدليلين في هذا وهما دليلان واضحان. لكن لا يتخذ هذا عادة، بمعنى أن الجماعة الثانية لا تبقى تبيع وتشتري حتى إذا خرجت الأولى دخلت المسجد وصلت، هذا لا يجوز. لكن لو أنهم جاءوا يريدون الصلاة فوجد الناس قد صلوا يصلون الجماعة. نعم.
أثابكم الله. سائلة تقول: امرأة رمى عنها زوجها جمرة العقبة ولم يخبرها قبل الرمي إلا بعد أن رمى، ولم تكن وكلته ابتداء، فما حكم حج هذه المرأة؟
حجها صحيح، لأن غاية ما في هذا العمل أنها تركت واجبا عليها وهو الرمي، والرمي من واجبات الحج وليس من أركانه. وعلى هذا فنقول الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، هذا إن كانت قادرة. أما إذا كانت غير قادرة فإن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في السؤال كلمة غجم وكلمة رمى أيهما الصواب؟ نعم، رمى ولا رجم؟ رمى لا شك. نعم، اقرأ السؤال، غلطان أنت يمكن.
امرأة رمى عنها زوجها جمرة العقبة ولم يخبرها إلا بعد الرمى ولم تكن وكلته ابتداء، فما حكم حج هذه المرأة؟
أسمعتمه أولا يقول إلا بعد الرجم، يقول إلا بعد الرجم. نعم، فأخطأ وأنا لا أدري إلا ما سمعت من الرجل. على كل حال رب ضارة نافعة، كلمة الرجم لا تطلق على رمي الجمرات، لأن كل الأحاديث اللي جاءت بلفظ رمى، ولا نعلم الرجم إلا لمن؟ إلا للزاني. لكن الناس يريدون بكلمة رجم يعني رمى، فالمراد صحيح، لكن اللفظ ينبغي أن يتحرى الإنسان فيه اللفظ الذي جاءت به النصوص. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل على المال المقرض زكاة؟
هل إيش؟
هل على المال المقرض زكاة؟
إيش؟
هل على المال المقرض زكاة؟
نعم.
إذا كان المقترض معسر.
طيب، هذا غلطة أيضا منك. المقترض اسم كان ومعسر خبرها، فيجب أن يكون بالنصب. طيب اسمع، المال الذي أقرضه صاحبه لشخص، ومعنى أقرضه الأخ سلفه إياه، تمام، هل عليه زكاة؟ إذا كان المقترض فقيرا فلا زكاة عليه، فلا زكاة في هذا المال لو بقي 10 سنوات، لكن إذا قبضته فزكيه سنة واحدة فقط عن كل ما مضى. وإذا كان المقترض غنيا ففيه الزكاة كل سنة، لكن أنت بالخيار، إن شئت زكيه مع مالك قبل قبضه، وإن شئت إذا قبضته زكيته إيش؟ لكل ما مضى. مثال ذلك: رجل أقرض صديقا له 1000 ريال، والصديق غني، وبقي عند الصديق 4 سنوات ثم أعطاه إياه، كم يزكيه؟ سنة واحدة ولا 4 سنوات؟ 4 سنوات، لأن بإمكانه أي المقرض أن يطالبه به، لكنه تركه لأنه صديقه، فعليه الزكاة لكل ما مضى. أما المثال الآخر، رجل أقرض شخصا فقيرا 1000 ريال وبقي عند الفقير 4 سنوات ثم أوفاه، فكم يزكيه؟ سنة واحدة فقط، والفرق ظاهر، لأن الدين على الفقير لا تجوز المطالبة به بل ولا طلبه. فإذا كان الإنسان قد أقرض فقيرا أو باع عليه شيئا بثمن مؤجل أو حال ولكن ليس عنده مال، فلا يجوز له أن يطلبه منه فضلا عن أن يطالبه. الدليل أنه حرام أن يطلبه منه، الدليل اسمع: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الله أكبر، أعرب لي نظرة إلى ميسرة. أين الشجاعة؟ أين النحو؟ تفضل قم. نظر خبر وين عليه؟ ما في الآية فعليه فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا النظرة مبتدأ والخبر محذوف. نعم صح، أي فعليه أو فعليكم نظرة إلى ميسرة، وكأنه قال سبحانه وتعالى: فالحكم والقضية هو الإنظار ولا غير. إلى ميسرة يعني إلى أن يسر الله عليه. وهنا نسأل: لو أن رجلا فقيرا أتى إلى شخص وقال: بع علي هذا الشيء، هذا الثوب، ب100 ريال. قال: أنقد الثمن، هات الثمن. قال: ما عندي، ولكن بعه علي ب100 ريال إلى أن يوسر الله علي. هل يجوز هذا العقد أو لا يجوز؟ من منكم يتكلم؟ نعم قم. لماذا؟ كيف الغرة؟ ما يدري ما يوسر الله عليه؟ استرع. لكن إذا قلت لكم إنه جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها في السنن أن رجلا قدم له بز من الشام ثياب، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لا بعثت إليه أن يبيع عليك ثوبين إلى ميسرة؟ ثوبين إلى ميسرة. فبعث إليه ولكن الرجل امتنع، لأن الرجل يريد أن يأخذ فلوس يذهب يأتي ببضاعة أخرى. الشاهد أن الرسول بعث إليه يشتري منه إلى ميسرة. فماذا تقول يا أخ؟ أحسنت، بارك الله فيك، اللهم اجعلنا من يسلمون. الآن نسلم أنه يجوز للإنسان أن يشتري الثوب أو غير الثوب إذا كان فقيرا إلى ميسرة، يجوز. فإذا قال قائل: الميسرة هي معلومة؟ أجيبه: غير معلومة، يمكن يسر الله عليه بزمن قريب ويمكن أن لا يسر الله عليه إلا بعد زمن بعيد. فيقال: أصل المعسر، أصل المعسر لا تجوز مطالبته إلا بعد الإيسار. فسواء قلت أخذته إلى ميسرة أو أخذته وهو يعلم أنك معسر وسكت كل واحد، فيكون كلمة إلى ميسرة هنا من باب التوكيد، لأنه من المعلوم أن المعسر لا تجوز مطالبته إلا إذا أيسر. والبائع إذا علم أن المشتري معسر فقد دخل على بصيرة، ولن يطلب الثمن ولن يطالب به إلا بعد الإيسار. أفهمتم؟ إذن نقول: المعسر لا يجوز لدائنه أن يطلب منه الوفاء. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لقوله تعالى: وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يجوز أن يطالبه عند القاضي فيأمر القاضي بحبسه، لا يجوز لأنه معسر. ولكن لو قال قائل: إن الناس اليوم ذممهم ضعيفة وأمانتهم ضعيفة، فربما يدعي الإعسار وهو غني، قلنا الحمد لله الأمر واضح. إذا ادعى الإعسار نقول أثبت، فإذا ثبت أنه معسر وجب الكف عن طلبه وعن مطالبته حتى يسر الله عليه. واضح جماعة؟ طيب، أعطيتكم 12 دقيقة، 12 دقيقة، كم مضى؟ ها؟ باقي دقيقتين؟ زاد دقيقتان، نزيد دقيقة واحدة فقط حتى يكون ربع ساعة.
أحسن الله إليك.
وأعني باللغة البربرية ما خالف اللغة العربية، ولست أقصد لغة البربر بخصوصها، اللغة العجمية. بدأوا ناس مسلمون عربيون يتكلمون ويتخاطبون باللغة إيش؟ غير العربية، حتى كانوا يعودون صبيانهم بدل ما يقول السلام عليكم يقول إيش؟ How are you؟ لا، أنا أعرف بابا أو باي 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 باي. يا سبحان الله، ما أجهلكم. لغة القرآن، لغة النبي، لغة الصحابة، لغة من تفتخر بالانتساب إليهم العرب. كيف تذهب لتأتي بلغة أعجمية تعلمها الصبيان؟ ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على غيطانة الأعاجم. إذا سمع إنسانا عربيا يتكلم بلغة العجم ضربه، كأنه يقول: لماذا تضيع لغتك وهي لغة القرآن والسنة وعلماء المسلمين؟ أسألكم، البخاري رحمه الله إمام أهل الحديث، إيش هو؟ عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، لكنه يتكلم بالعربية تماما، ويعرف معاني الكلمات العربية ويفخر بذلك رضي الله رحمه الله. وكذلك كل إنسان عاقل يفخر بأن ينتسب وأن يستعمل لغة القرآن والسنة بلسان عربي، أي بلغة، لأن اللسان يراد به اللغة، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، ليبين لهم. عربي مبين أي بين، أو مبين أي مظهر، أو كلاهما. والله ظاهر لما قلت أو كلاهما أخذتها. اسمع، سأعطيك قاعدة: إذا رأيت الكتاب أو السنة، يعني النص من القرآن والسنة، يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، شرطان: لا مرجح لأحدهما على الآخر، والثاني: لا منافاة بينهما، فالنص يدل عليهما جميعا. فإن كان أحدهما أرجح أخذ به، وإن تساويا لكن هناك مرجح خارجي أخذ بما دل عليه المرجح الخارجي. هنا نقول: مبين تصلح لازمة ومتعدية، لأن كلمة أبانا اسم الفاعل منها، أبان اسم الفاعل منها مبين، كأكرم اسم الفاعل منها مكرم. طيب، كلمة أبانا يا أخوانا يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية. تقول: أبانا الصبح، هذه لازمة ولا متعدية؟ هذه لازمة، بمعنى بان الصبح، وتقول أبان الضوء حروف الكتاب متعدية. إذن مبين يصح أن تكون بمعنى بين، ويصح أن تكون بمعنى مبين لغيره. لو أردنا أن نقول هو شامل للمعنيين يصح، يصح لا شك. إذن القرآن الكريم بين مبين لغيره، ولهذا سماه الله تعالى فرقانا. نعم، سماه الله فرقانا بلسان عربي مبين. هنا سؤال كنت أريد أن أقوله قبل كم ليلة لكنه فات علي. قال الله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا. أريد من الجيد منكم أن يعرب عربيا، تفضل. نعم، لا يا أخي خلاص يا أخي، وين توافع المطلق حالي منيح؟ ها، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما عربيا صفة لإيش؟ لحكم خطأ. استرع. نعم، قم يا أخي حال مين؟ من الحكم؟ صفة الحكم، هذا كلام أخي استرع هو غلط. نعم، تمييز لا بعيد هذا. الإنسان فعل يا أخي، الفعل مو بيوصف. استرح. على كل حال قد يتبادر لبعض الناس أنه صفة لحكم، حكما عربيا، وليس كذلك، بل هو حال من الضمير في أنزلناه. ليش؟ لأننا لو قلنا حكما عربيا صارت أحكام القرآن بمقتضى العروبة حكما عربيا، أي الحكم عربي، وليس كذلك، بل القرآن عربي. إذن أعرب حكما حال من الضمير في أنزلناه، وعربيا حال أخرى من الضمير في أنزلناه. هنا نرجع للآية في لسان عربي مبين، بعدها وإنه، نعم، على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. إنه أي القرآن زبر الأولين كتبهم، والمعنى أو المراد أن القرآن مذكور في الكتب السابقة، وهذا لتعلية شأنه، وأنه كتاب عظيم نوهت عنه الكتب السابقة وحق له ذلك. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله على أهل الأرض. على من؟ على أشرف نبي أرسله الله إلى أهل الأرض. وإنه لفي زبر الأولين. ثم قال عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية بالنصب ولا بالرفع يا أخي؟ بالنصب. كيف بالنصب؟ وهذه قبل يكن. إيه؟ آية بالنصب ولا بالرفع؟ شو منصوب قبله يكن؟ نعم، كيف تعربها إذا كانت منصوبة؟ أسرع. نعم، هو الاسم. أحسنت، بارك الله فيك. أولم يكن لهؤلاء، لهم أي للمكذبين، آية أي علامة على أنه حق، أن يعلمه من؟ علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل الأحبار الذين درسوا الكتب يعلمون أن القرآن حق، ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكنهم يكتمون الحق حسدا للعرب أن تكون هذه الرسالة العظيمة فيهم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وفي هذا دليل على فضل العلم، حيث إن الله تعالى يستشهد بقول العلماء ليقيم به الحجة. وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو ومن الملائكة وأولي العلم. فعليك أيها الشاب المسلم، عليك بالعلم، فالعلم به رفعتك في الدنيا والآخرة. العلم نور لك وللأمة، عليك بالعلم، يكفيك فخرا أن الله تعالى قرن العلماء بالملائكة في شهادة التوحيد لله وحده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهنا يقول: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم قال: ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وهذا كالتنكيت على العرب واللوم لهم. يقول: لو كان هذا القرآن نزل على العجم ولم يؤمنوا به لكان لهم بعض العذر، لأنهم ما يفهمون معناه. لكن أنتم العرب نزل بلغتكم، فلماذا لا تؤمنون به؟ وهذا توبيخ للعرب أن لا يكونوا مؤمنين بهذا الكتاب العزيز. والحمد لله، أظهر الله من العجم من علموا القرآن وعلموه وقاموا بتفسيره وحفظوا السنة. وهذا شيء معلوم من التاريخ ومن الكتب المؤلفة في ذلك. وقد فسر بعض العلماء قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فسره بعض العلماء بأن المراد بهم العجم. وعلى كل حال، سواء كان هذا التفسير صوابا أو القول الآخر، فإننا نقول إن العرب يجب أن يكونوا هم أول من يؤمن بالقرآن، لأنه نزل في لغتهم في لسانهم، فيفهمون الكلام مركبا وغير مركب، لأنه لغتهم. ولذلك أسمع، وأنا لست عالما باللغات ولا أعرف غير اللغة العربية والعامية، يقولون إن أصعب اللغات اللغة العربية. يقول هذا من يعرفون اللغات، وأنا أقول أسهل اللغات عندي اللغة العربية. نعم، فهل ما قالوه صحيح؟ إن أصعب اللغات اللغة العربية. أنت من أصل عربي الظاهر، أنت أعجمي وتعلمت اللغة العربية بسهولة، وترى أنها أسهل من اللغات الأخرى. طيب لو قدرنا أنك تعلمت لغة أخرى غير ها؟ إيش؟ والله على كل حال، الحمد لله. أنا قصدي بهذا أن الإنسان يجب عليه أن يحمد الله على نعمه أن يسر له اللغة العربية، لأنها لغة القرآن والسنة وعلماء المسلمين. أئمة للمسلمين من المحدثين وغيرهم ليس أصلهم عربيا، ولكنهم تعلموا العربية من أجل أن يفهموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أولم يكن لهم ولو نزلناه على بعض الجميل فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. وصل الوقت، ونقتصر على هذا من الآيات. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. وأحثكم مرة بعد مرات سبقت على تعلم تفسير القرآن حتى تذوقوا طعمه وتعرفوا بلاغته، ويحصل لكم أو ويفتح لكم من أبواب العلم ما لم يكن عندكم من قبل. نعم ها؟ يقول المراقب إنه قد بقي 3 دقائق على نعم ما يخالف نعطيكم مع 3 3 و3 و3 كم ذي؟ لا لا مع 3 3 و3 و3 تكون 12 دقيقة. يلا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا مات الكافر على كفره هل يجوز الحكم عليه بعينه أنه من أهل النار؟
نعم، إذا مات على كفره فهو كافر في أحكام الدنيا لا شك، في أحكام الدنيا نقول هو كافر، فلا يجوز أن نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندعو له بالرحمة. أما عند الله فنقول كل كافر في النار، لكن لا نشهد لهذا الرجل بعينه أنه من أهل النار إلا من شهد له الله ورسوله. فمثلا أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه في النار بعينه؟ يا أخوان بعينه، تشهد بعينه أنه في النار وهو عم الرسول؟ طيب ما هو الدليل؟ قم أعطني الدليل، أعطني الدليل على أن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. أحسنت، إذن نشهد بأنه بالنار. أما كافر لم يشهده الرسول بالنار أو لم يأتي بالقرآن الكريم أنه في النار فهذا نقول على سبيل العموم هو في النار. طيب الآن أتشهد لكل مؤمن أنه في الجنة؟ نعم أشهد كل مؤمن فهو في الجنة، لكن هل تشهد لفلان المعين أنه في الجنة؟ لا، إلا من شهد له الله ورسوله، فهذا نشهد له. فيجب أن تعرفوا أيها الإخوة الفرق بين التعميم ويش والتعيين. التعيين لا يجوز أن تشهد لشخص معين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول، إلا من شهد له الله ورسوله. والتعميم بالأوصاف اشهد. ذكر بعض العلماء أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة وإن لم يأتي في القرآن والسنة، كالأئمة 4 مثلا، هؤلاء اتفق الناس على الثناء عليهم وعلى أنهم قاموا بدين الله أتم قيام حسب استطاعتهم، لكنهم لم يقولوا إن هؤلاء معصومون، إذ أن الخطأ يجوز على كل واحد إلا نعم على كل واحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد عصمه من الخطأ في الشريعة. نعم
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إقامة الجماعتين في المسجد الواحد، وهل تبطل صلاة أحدهما إن كانتا في وقت واحد؟
إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد لا يمكن، ولا أظن أن أحد من المسلمين يقيم جماعتين في مسجد واحد في آن واحد إلا لسبب، مثل أن تكون الجماعة الثانية يصلون المغرب والجماعة الثانية تصلي العشاء، هذا يمكن. أما أن يكونوا يصلون جماعة في صلاة واحدة فلن يتفرقوا. لكن ما حكم إقامة جماعتين بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ الجواب أنها سنة، يعني لو دخلت المسجد أنت وجماعة معك ووجدت الناس قد صلوا فأقيموا الجماعة، صلوا جماعة، فإن هذا من السنة. ودليله أمران. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا عام. ثانيا أن رجلا دخل المسجد وقد انتهت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق عليه فيقوم ويصلي معه؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الثانية مع أنها لأحد رجلين إيش؟ نافلة. فكيف إذا كانت فريضة؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة الثانية في صلاة النافلة، فقيام الجماعة الثانية في صلاة واجبة من باب أولى، ولا شك في هذا. إذن نقول: إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد في صلاة واحدة هذا لا يمكن، ويجب على الداخلين أن يكونوا مع الجماعة الأولى. أما بعد أن تنتهي الجماعة الأولى فإن إقامة الجماعة الثانية من السنة، وقد سمعتم الدليلين في هذا، وهما دليلان واضحان. لكن لا يتخذ هذا عادة، بمعنى أن الجماعة الثانية لا تبقى تبيع وتشتري حتى إذا خرجت الأولى دخلت المسجد وصلت، هذا لا يجوز. لكن لو أنهم جاءوا يريدون الصلاة فوجد الناس قد صلوا يصلون جماعة. نعم.
أثابكم الله. سائلة تقول: امرأة رمى عنها زوجها جمرة العقبة ولم يخبرها قبل الرمي إلا بعد أن رمى، ولم تكن وكلته ابتداء، فما حكم حج هذه المرأة؟
نعم، حجها صحيح، لأن غاية ما في هذا العمل أنها تركت واجبا عليها وهو الرمي، والرمي من واجبات الحج وليس من أركانه. وعلى هذا فنقول: الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، هذا إن كانت قادرة. أما إذا كانت غير قادرة فإن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في السؤال كلمة غجم وكلمة رمى، أيهما الصواب؟ نعم، رمى ولا رجم؟ رمى لا شك. نعم، اقرأ السؤال، ما غلطان أنت. يمكن
امرأة رمى عنها زوجها جمرة العقبة ولم يخبرها إلا بعد الرمى ولم تكن وكلته ابتداء، فما حكم حج هذه المرأة؟
أسمعتمه أول يقول إلا بعد الرجم، يقول إلا بعد الرجم. نعم، فأخطأ وأنا لا أدري إلا ما سمعت من الرجل. على كل حال رب ضارة نافعة. كلمة الرجم لا تطلق على رمي الجمرات، لأن كل الأحاديث اللي جاءت بلفظ رمى، ولا نعلم الرجم إلا لمن؟ إلا للزاني. لكن الناس يريدون بكلمة رجم يعني رمى، فالمراد صحيح، لكن اللفظ ينبغي أن يتحرى الإنسان فيه اللفظ الذي جاءت به النصوص. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل على المال المقرض زكاة؟
هل إيش؟
هل على المال المقرض زكاة؟
إيش؟
هل على المال المقرض زكاة؟
نعم.
إذا كان المقترض معسر.
طيب، هذا غلطة أيضا منك. المقترض اسم كان ومعسر خبرها، فيجب أن يكون بالنصب. طيب اسمع: المال الذي أقرضه صاحبه لشخص، ومعنى أقرضه الأخ سلفه إياه، تمام، هل عليه زكاة؟ إذا كان المقترض فقيرا فلا زكاة عليه، فلا زكاة في هذا المال لو بقي 10 سنوات، لكن إذا قبضته فزكيه سنة واحدة فقط عن كل ما مضى. وإذا كان المقترض غنيا ففيه الزكاة كل سنة، لكن أنت بالخيار، إن شئت زكيه مع مالك قبل قبضه، وإن شئت إذا قبضته زكيته إيش لكل ما مضى. مثال ذلك رجل أقرض صديقا له 1000 ريال، والصديق غني، وبقي عند الصديق 4 سنوات ثم أعطاه إياه، كم يزكيه؟ 1 سنة ولا 4 سنوات؟ 4 سنوات، لأن بإمكانه أي المقرض أن يطالبه به، لكنه ترك لأنه صديقه، فعليه الزكاة لكل ما مضى. أما المثال الآخر، رجل أقرض شخصا فقيرا 1000 ريال وبقي عند الفقير 4 سنوات ثم أوفاه، فكم يزكيه؟ 1 سنة فقط، والفرق ظاهر، لأن الدين على الفقير لا تجوز المطالبة به بل ولا طلبه. فإذا كان الإنسان قد أقرض فقيرا أو باع عليه شيئا بثمن مؤجل أو حال ولكن ليس عنده مال، فلا يجوز له أن يطلبه منه فضلا عن أن يطالبه. الدليل أنه حرام أن يطلبه منه، الدليل اسمع: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الله أكبر، أعرب لي نظرة إلى ميسرة. أين الشجاعة؟ أين النحو؟ تفضل قم. نظر خبر وين عليه؟ ما في الآية فعليه فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا النظرة مبتدأ والخبر محذوف. نعم صح، أي فعليه أو فعليكم نظرة إلى ميسرة، وكأنه قال سبحانه وتعالى: فالحكم والقضية هو الإنظار ولا غير. إلى ميسرة يعني إلى أن يسر الله عليه. وهنا نسأل: لو أن رجلا فقيرا أتى إلى شخص وقال: بع علي هذا الشيء، هذا الثوب ب100 ريال، قال: انقد الثمن، هات الثمن. قال: ما عندي، ولكن بعه علي ب100 ريال إلى أن يوسر الله علي، هل يجوز هذا العقد أو لا يجوز؟ من منكم يتكلم؟ نعم قم. لماذا؟ كيف الغرر؟ ما يدري ما تيسر عليه، استرع. لكن إذا قلت لكم إنه جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها في السنن أن رجلا قدم له بز من الشام ثياب، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هلا بعثت إليه أن يبيع عليك ثوبين إلى ميسرة، ثوبين إلى ميسرة؟ فبعث إليه، ولكن الرجل امتنع لأن الرجل يريد أن يأخذ فلوسه يذهب يأتي ببضاعة أخرى. الشاهد أن الرسول بعث إليه يشتري منه إلى ميسرة، فماذا تقول يا أخ؟ أحسنت، بارك الله فيك، اللهم اجعلنا من يسلمون. الآن نسلم، أنه يجوز للإنسان أن يشتري الثوب أو غير الثوب إذا كان فقيرا إلى ميسرة، يجوز. فإذا قال قائل الميسرة هي معلومة، أجيبه غير معلومة، يمكن يسر الله عليه بزمن قريب ويمكن أن لا يسر الله عليه إلا بعد زمن بعيد. فيقال أصل المعسر، أصل المعسر لا تجوز مطالبته إلا بعد الإيسار. فسواء قلت أخذته إلى ميسرة أو أخذته وهو يعلم أنك معسر وسكت كل واحد، فيكون كلمة إلى ميسرة هنا من باب التوكيد، لأنه من المعلوم أن المعسر لا تجوز مطالبته إلا إذا أيسر. والبائع إذا علم أن المشتري معسر فقد دخل على بصيرة، ولن يطلب الثمن ولن يطالب به إلا بعد الإيسار. أفهمتم؟ إذن نقول المعسر لا يجوز لدائنه أن يطلب منه الوفاء. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يجوز أن يطالبه عند القاضي فيأمر القاضي بحبسه، لا يجوز لأنه معسر. ولكن لو قال قائل إن الناس اليوم ذممهم ضعيفة وأمانتهم ضعيفة فربما يدعي الإعسار وهو غني، قلنا الحمد لله الأمر واضح، إذا ادعى الإعسار نقول أثبت. فإذا ثبت أنه معسر وجب الكف عن طلبه وعن مطالبته حتى يسر الله عليه. واضح جماعة؟ طيب أعطيتكم 12 دقيقة، كم مضى؟ ها؟ باقي دقيقتين، زاد دقيقتان، نزيد دقيقة واحدة فقط حتى يكون ربع ساعة.
أحسن الله إليك.